بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه معالي الشيخ صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ. والآن نترككم مع الشريط الأول.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، الذي لا خوف إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهزاء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه، الذي إذا أطيع شكر، وإذا عصي تاب وغفر، وإذا دعي أجاب، وإذا عمل أثاب. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا صفاته. والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان من سبحت له السماوات وأملاكها والنجوم وأفلاكها والأرض وسكانها والبحار وحيتانها والنجوم والجبال والشجر والدواب والآكام والرمال وكل رطب ويابس وكل حي وميت، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن
هذا التسبيح الذي في هذه الآية اختلف فيه العلماء، هل هو بلسان المقال أو بلسان الحال؟ والصحيح من القولين أنه بلسان المقال لا بلسان الحال فحسب، بل هو بلسان المقال وبلسان الحال أيضا، لكن لا يقتصر على لسان الحال. وابن القيم في أول الخطبة كما سمعت ذكر شيئا هو أحد الوجهين، حيث قال فيما سمعت: وأقرت بالألوهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. هذا متعلق بالشهادة بأنه لا إله إلا هو، فهي شهدت له بلسان المقال، ولكن الشهادة متضمنة لإخبار الغير، لأن الشهادة لفظ يشتمل على اعتقاد الشيء والعلم به والتحدث به وإعلام الغير به، فكل شيء شهد لله بالوحدانية، شهادته له بالوحدانية بلسان المقال، وأيضا شهد بإعلام الآخرين بإعلام المخلوقات بأنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أعلمت الأشياء أن الله واحد لا شريك له، بما أودع فيها من بدائع الصنع وعجيب الآيات. فإذا صار هذه المسألة، وهي من المسائل المشكلة عند المتكلمين وعند المفسرين ويخطئون فيها كثيرا، أنهم يجعلون التسبيح والشهادة ونحو ذلك مما جعله الله جل وعلا من صفات مخلوقاته أن ذلك يكون بلسان الحال، ونقول هذا غلط، بل التسبيح بلسان المقال، كما جاء في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إظهار للتسبيح. وقال جل وعلا: يا جبال أوبي معه، يعني رددي التسبيح. والجمادات هذه لها مشاعر ولها أحاسيس ولها حياة خاصة، جامدة جمادات بمعنى أنها لا تتحرك حركة ظاهرة للعيان، لكن ليست فاقدة الحياة، لها حياة تخصها، ليست بحلول روح ولكن بما يخص، فلها مشاعرها، تحب وتبغض وتتكلم بلسانها، كما قال جل وعلا هنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون. وقال عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: إني لأعلم حجرا بمكة ما لقيته إلا سلم عليه. ولما ترك أحد أعمدة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ عليه للخطبة جذع نخل أحد الأعمدة، أحد سواري المسجد، ولما صنع له المنبر وتركه حن، سمع له حنين وبكاء كبكاء أو حنين العشاق، حتى أتى إليه عليه الصلاة والسلام وضمه، فجعل يسكن كما يسكن الصبي الصغير إذا سكن عن البكاء. هذه وأشباهها كثيرة تدل على أن الجمادات هذه التي لا تتحرك ظاهرا لها حياة خاصة ولها مشاعر ولها محبة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها. وقال جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، ونحو ذلك. المقصود أن التسبيح في هذه الجمادات وفي كل شيء هو تسبيح بلسان المقال وأيضا بلسان الحال، والشهادة كل شيء شهد لله بالوحدانية، وشهادته بمعنى أنه تحدث بذلك بما يناسبه، ولكن لا تفقهون حديثهم، لا يفقه العباد حديث هذه المخلوقات كما قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والثاني أنه يعلم، يعني هذه الجمادات وهذه المخلوقات، الشمس، القمر، السماء، الأرض، الجبال، الشجر، الدواب، تعلم المكلفين بل تعلم غيرها بأنه الله جل وعلا الواحد الأحد. هذا الإعلام للغير ما سمعناه بحديث خطاب، ولذلك قال هنا: بما أودعها من بدائع صنعته وعجائب آياته، فأعلمت بما فيها من الآية الدالة على وحدانيته، كما قال أبو العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فهذه من المسائل العظام والتقريرات المهمة التي ابتدأ بها ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب العجيب. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات وخلقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه، ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقامت سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي الحق الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثواب والعقاب، وعليها نصبت القبلة، وعليها أسست الملة، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد، فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وعنها يسأل الأولون والآخرون، فلا تزون قدم العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا، وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه.
تعزير يعني النصرة، تعزير تعزيره يعني نصرته، وتعزروه وتوقروه يعني تنصرونه وتعظمون أمره وتحترمونه. نعم.
وسددون جنته الطرق فلم تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل عنقي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تحذيران: أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. والثاني أن تكون الواو واو مع، أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم. قال الشاعر: إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث: أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعه. وهذا وإن قال بعض الناس فهو خطأ معه، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله والله أتباعك حسبه وأشباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسن ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه؟
يعني هذا المقصود منه أن الخلاف في الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يرجع إلى قولين، ثلاثة، الأولى ترجع إلى قول، والرابع هذا هو القول الثاني. فالثلاثة الأول هذه يضمها قول واحد، هو أن الله جل وعلا حسب النبي عليه الصلاة والسلام وحسب المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، أو حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين ونحو ذلك. فهذه الأقوال مردها أن الله جل وعلا حسب المؤمنين. الثاني اللي هو الرابع، هذا المجموعة الأخرى، هذا فيه أن الله جل وعلا هو حسب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك المؤمنون حسب النبي عليه الصلاة والسلام، فتكون عطفا على لفظ الجلالة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من تكون عاطفة على لفظ الجلالة، يعني وحسبك من اتبعك من المؤمنين. وهذا القول باطل كما ذكر، وهو خطأ من جهة المعنى أيضا، لأن الله جل وعلا هو وحده الكافي، وحسب الله وكفاية الله لعبده هو من جنس الأعمال، أعمال القلوب، التوكل والتقوى ونحو ذلك، أنواع العبادة فهي لله جل وعلا وحده، هو الذي يكفي عبده، لأن الذي يكفي عبده ويكون حسبا له فإنه هو الذي يملك الأمر وبيده تصريف الأمر. ومعلوم أن المؤمنين ليس بيدهم تصريف الأمر، بل الله جل وعلا هو الذي أيد نبيه بالمؤمنين، كما قال جل وعلا وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، يعني كافيك الله. وقال جل وعلا في الآية الأخرى وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فالحسب هو الكافي وهو الله جل وعلا. يعني المقصود أن هذا التفصيل مرده إلى قولين، والآن هو يرد على القول الرابع من هذه الأقوال. نعم.
ولم يقولوا حسبنا رسوله، فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأفضل الباطل. ونظير هذا قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود لله وحده، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظير هذا قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، فالحسب هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟ والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكرها هنا.
هذه الآية من سورة التوبة، وهي قوله جل وعلا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، أصل عندنا في التفريق ما بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة للموحد في هذا الفرقان البين، لأن الآية فيها أشياء أضيفت إلى الله جل وعلا، وفيها أشياء جعلت لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالله جل وعلا آتاهم، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم آتاهم، فالإيتاء بالشيء الإعطاء هذا يكون من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم باعتبار السببية، فيصح أن يقال أعطاني عليه الصلاة والسلام كذا وآتاني عليه الصلاة والسلام كذا. قال: وقالوا حسبنا الله. هنا ما في حسبنا الله ورسوله، لأن الحسب لا يكون من الرسول، والكفاية إنما هي من الله وحده كسائر العبادات. قال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فرجع إلى أن الإيتاء والإعطاء من الفضل يكون من الله جل وعلا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يتفضل عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتفضل عليهم ويعطيهم، وهذا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا من خصائص الألوهية من جهة التفضل والإيتاء. ومعلوم أن العبادة أسباب في ذلك ليسوا بمستقلين. ثم قال في آخر الآية: إنا إلى الله راغبون. فصار الرغب إلى الله وحده، ليس فيه إنا إلى الله ورسوله راغبون، إنما إنا إلى الله راغبون. ففي هذه الآية عبادتان لله جل وعلا، وفيها فعلان يضافان إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فكن من هذه الآية على ذكر وبينة، فإنها حجة قوية في التفريق ما بين حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة
بحسب بحسب
أن بحسب متابعة
الحسب يعني بحسب كذا، يعني أنه باتباع كذا أو بناء على كذا، فرق بين الحسب والحسب. حسب يعني تقول بحسب كذا، يعني بناء على كذا أو أبني على كذا، أما الحسب هو الكافي.
والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة.
الولاية، الولاية والتأييد ليست الولاية، ما يناسب هنا الولاية، لأنها قد يتولون وقد لا يتولون، يتولون الإمارة، لأن الولاية بمعنى الإمارة، منهم من قد يتولى إمارة مثل ما حصل لبعض الصحابة، ومنهم من لا يتولى إمارة، لكن الولاية يعني النصرة، هنالك الولاية لله الحق مثل ما ذكرنا سابقا.
فلأتباع الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والفرق والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد أقسم صلى الله عليه وسلم لئلا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
الخذلان، الخذلان والشقاء، خذلان بمعنى ترك الإعانة. نعم.
وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه وغيره، ثم يرضى بحكمه ولا يجد في نفسه حرجا مما حكم به، ثم يسلم له تسليما وينقاد له انقيادا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقطع سبحانه وتعالى التثنير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حسم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته. فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع، لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فأين هذا ممن يوجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم عليه مخالفته ويجب.
هذه كل اللي معكم نسخة واحدة ها؟ لكن أين هذا ممن؟ لو قال مما يمشي ها؟ إيه على كل حال تراجعونها يعني تأكد منها من نسخ ثانية. كم؟ ما هي بظاهرة يوجب اللي أنا صححتها محتملة لكن تراجع. نعم.
ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا نقضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا، فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقت وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واضطرافها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما وبعد، فإن الله
رحمه الله. المقصود من هذا الكلام أن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله إنما يكون باتباع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وألا يكون للمرء اختيار مع حكمه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والناس في هذا الباب، باب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، نقصوا خاصة المتعصبة من أتباع المذاهب، فإنهم يوجبون اتباع مذهب معين ويرون الحق في أحد المذاهب بعينها، ويرون أن الناس يجب عليهم أن يحكموا بقول من تلك الأقوال أو بمذهب من تلك المذاهب، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص، فإن غاية ما يقال في هذا الباب إنه يجوز أن يحكموا بأحد تلك الأقوال إذا لم يكن ثم عند أهل العلم ترجيح ولا نظر ولا اجتهاد في ما يوافق الأدلة من تلك الأقوال. أما أن يوجب اتباع أحد أو أن يوجب ويتعين على أحد أن يحكم بقول من دون النبي عليه الصلاة والسلام فكلا ولما، كما قال رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن تحكيم كلام النبي عليه الصلاة والسلام فرض ومتعين، واتباع أقوال العلماء هذا لا بد منه، لأنه لا يفهم معاني الكلام، معاني الكتاب والسنة، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، إلا بواسطة فهم العلماء. فالعلماء وظيفتهم في الشرع تبيين معاني النصوص، تبيين مراد الشارع بهذا النص، هذه وظيفة العالم، فيسعى جهده ويتفرغ عمره حتى تكون عنده ملكة بأصولها وقواعدها في فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبين للناس معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الفخر والرفعة لمن حصلت له، هؤلاء هم العلماء. وأما من نظر في أقوال أهل العلم وتوسع فيها دون فقه بالكتاب والسنة فهذا ناقص، فإن أوجب مع ذلك اتباع إمام معين دون غيره فهذا بغي وتعد ومحرم من القول، بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في موضع له: من قال يجب على الناس أن يعتنقوا مذهبا معينا من المذاهب الأربعة أو غير هذه المذاهب الأربعة دون غيرها، وأن يلتزم بقول إمام معين في كل المسائل، فإنه يجب أن يعذر، أن يؤدب، لأن هذا فيه تقدم بين يدي الله جل وعلا وبين يدي رسوله. فلا أحد من الخلق يؤخذ قوله كله إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه الذي أوجب الله جل وعلا طاعته، وما جاء في النصوص وجب الأخذ به. هذه الأقوال التي تنقل عن أهل العلم والآراء إما في الفقه أو في غيرها من العلوم، هذه إن شهدت لها نصوص الكتاب والسنة بالصحة فهي مقبولة، أو كانت في بيان دلالات النصوص فهي مقبولة، وإن كانت اجتهادا يخالف الكتاب والسنة فهي مردودة على قائلها كائنا من كان، وإن كان النص محتملا بهذا الفهم ومحتملا لغيره فإن من قلد مجتهدا فلا حرج عليه إذا لم يكن عنده آلة الاجتهاد ووقت الاجتهاد. وإن كان القول اجتهاديا، قول اجتهادي من الأقوال اجتهد به فيه أحد أهل العلم، فإن الأخذ به لا يجوز أن يقال إنه لازم إلا إذا أجمع أهل العلم على مسألة، يعني أهل الفقه والدراية، فإنه يصار إلى قولهم، أو كثرت أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية، يعني الكثرة الكاثرة على هذا القول، فإنه يصار إلى قولهم، لأن الصواب في الفهم مع جملة العلماء في غالب المسائل، بل المسائل التي رجح شيخ الإسلام فيها غير قول الجمهور نادرة، يعني يمكن أن تعد على أصابع اليد الواحدة. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وليس المراد هاهنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هاهنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء في ما ويدخل في، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار. وإنما المراد بالاختيار هاهنا الاجتباء والاصطفاء،
يعني لأن المشيئة المراد بها هنا الإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي الاختيار، تخصيص، مثل ما قال ابن تيمية في تائيته القدرية: وفي الكون تخصيص كثير يدل من له نوع عقل أنه بإرادتي. فالتخصيص هو الاختيار، والإرادة هي الاختيار. فلهذا وربك يخلق ما يشاء، يعني ما يريده كونا، وإذا أراد شيئا فهو خصصه بذلك، أراد الجبال أن تكون بهذا الشكل فهو اختار هذا الخلق، الإنسان أراد أن يكون بهذه الصورة شاء ذلك، اختار النبات يكون بهذا النحو، المطر ينزل في الوقت الفلاني، صورة السماء، صورة الأرض إلى آخره. فإرادة الله جل وعلا هي اختياره. فلما عطف قال يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، العطف بالواو يدل على المغايرة كما هو معلوم، فدلنا على أن الاختيار الثاني غير ما شمل المشيئة من الاختيار، فتنتبه لهذا. هذا مراد ابن القيم، العطف بالواو يقتضي المغايرة، هذا من قواعد المغايرة، يعني المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
وإنما المراد بالاختيار ها هنا الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيار بعد الخلق، والاختيار العام اختيار قبل الخلق، فهو أعم وأسبق، وهذا أخص وهو متأخر، فهو اختيار من الخلق، والأول اختيار للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله ويختار، ويكون ما كان لهم الخيرة نفيا، أي ليس هذا الاختيار إليهم بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره ومحال لرضاه، وما يصلح للاختيار مما لا يصلح له، وغيره لا يشاركه في ذلك بوجه. وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل إلى أن ما في قوله تعالى ما كان لهم الخيرة موصولة، وهي مفعول ويختار، أي ويختار الذي لهم الخيرة، وهذا باطل من وجوه. أحدها أن الصلة حينئذ تخلو من العائد، لأن الخيرة مرفوع بأنه اسم كان والخبر لهم، فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم، وهذا التركيب محال من القول. فإن قيل يمكن تصحيحه بأن
يكون محال ويختار، ويختار ما كان لهم الخيرة، قالوا هنا ما موصولة بمعنى أنها بمعنى الذي، ويختار الذي لهم الخيرة. هل الله جل وعلا يختار لكل خلقه ما لهم فيه الخير؟ بل قد يختار لهم ما فيه شر بالنسبة لهم، فهذا محال من القول، محال أن يكون المعنى يختار لعباده جميعا الذي فيه الخيرة لهم، يعني أحسن الاختيار لهم، محال واقعا ومحال أيضا شرعا وقدرا.
فإن قيل يمكن تصحيحه بأن يكون العائد محذوفا ويكون التقدير ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه، أي ويختار الأمر الذي كان لهم الخيرة في اختياره. قيل هذا يفسد من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى.
هذا مثل ما قال ابن مالك في الألفية في باب الموصول، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بوصف أو فعل كمن يرجو يهب، كذا الذي جر بما الموصول جر. هذا اللي يقصده ابن القيم هنا، يعني أن الحذف حذف العائد، يعني ما يعود من جملة من صلة الموصول على اسم الموصول يحذف في حاله إذا كان منصوب، يحذف بشروطه، وهذا ليس موضع الكلام. ثاني، إذا كان مجرور، إذا كان مجرورا يحذف إذا كان مجرورا بما جر به الموصول، كذا الذي جر بما الموصول جر. فقوله هنا ليس من المواضع، فإنه إنما يحذف مجرورا إذا جر بحرف جر بحرف جر الموصول به بنفس الحرف، وهذا مخالف له، يعني يقصد إبطال هذا القول من جهة النحو. كذا الذي جر بما الموصول جر، يعني جر كذا الذي جر بما الموصول جر به.
نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ونظائره. ولا يجوز أن يقال جاءني الذي مررت ورأيت الذي رغبت ونحوه. الثاني أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة، وشغل فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول ويختار ما كان لهم الخيرة، أي الذي كان هو عين الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.
وين الخبر؟ كأن الجملة ما تمت، ولا لا؟ مع أنه كان على قراءتك وجه الكلام على هذا التقدير، وين الخبر؟ كان وجه الكلام على هذا التقدير إيش؟ ها محمد كيف أقول له الخبر؟
الخبر كان
إيه كان وجه الكلام مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير إيش ما مشت وجه هنا هو خبر كان مع أنه كان وجه الكلام يعني ما سبق كان ما سبق وجه الكلام على هذا التقدير
مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير ثالث أن الله سبحانه يحكي عن الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيارة لهم ثم ينفي هذا سبحانه عنهم ويبين تفرده هو بالاختيار كما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن ذلك ليس إليهم بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم المتضمنة لأرزاقهم ومدد آجالهم وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار ومن يصلح له ممن لا يصلح وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات وقسم بينهم معايشهم ودرجات التفضيل فهو القاسم ذلك وحده لا غيره وهكذا هذه الآية بين فيها انفراده بالخلق والاختيار وأنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته أي الله أعلم بالمحل الذي يصلح لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره الرابع أنه نزه نفسه سبحانه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم فقال سبحانه ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون ولم يكن شركهم مقتضيا لإثبات خالق سواه حتى نزه نفسه عنه فتأمله فإنه في غاية اللطف الخامس
اللطف كلمة يستعملونها إذا كان وجه الاستدلال خفيا يعني غاية اللطف يعني غاية الحسن لا غاية اللطف يعني مسلك هذا الاستدلال لطيفا يعني يحتاج منك إلى تأمل حتى تفهمه الوقف مثل ما ذكر لك في أول الكلام وسيطيل على هذه الآية جدا في المقدمة الكلام على الاختيار وتفاصيل ذلك لكن من جهة الوقف في القرآن وربك يخلق ما يشاء ويختار تقف هنا وقفا لازما والمعتزلة يصلون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة لأنهم يقولون بوجوب اختيار الأصلح على الله جل وعلا لهذا الوصل يمنع منه مخالفة لأهل الاعتزال
الخامس أن هذا نظير قوله تعالى إن
فيه نحر جر في يا شيخ
أن هذا نظير قوله تعالى في إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وهذا نظير قوله في وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ونظير قوله في الله أعلم حيث يجعل رسالته فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محل اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها فتدبر السياق في هذه الآية في هذه الآيات في هذه الآيات تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه، والله أعلم. السادس أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فكما خلقهم وحده سبحانه اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا.
من فضلك اقلب الشريط.
كما خلقهم وحده سبحانه فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه، وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم. فسبحان الله وتعالى عما يشركون.
الوقت اللازم
مش قالوا يعني
نص
لما قلت أهل السنة يقولون بالوقف اللازم، قلت الوقف هنا لازم مخالفة للمعتزلة الذين يقولون وجوب اختيار الأصلح على الله جل وعلا. لو أحسن في مثل هذه تسأل زميلك أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله.
يعني بالمناسبة أحد الأخوان شكل كلمة بناء على قراءة الأخ، أحيانا ما صحح، فالمشهود هي بالرفع مشهود أخرها بكسر. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره، فلا تشكل بناء على عدم الرد، لأن أنت ساهل في هذا لكثرة اللحن في القراء.
والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه. فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها.
مر معنا فيما سبق أن الاختيار الذي عليه الكلام هنا ليس هو اختيار الإرادة، والتخصيص ليس هو تخصيص الإرادة، لأن الإرادة الكونية هي المشيئة، والله جل وعلا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، فعطف الاختيار على المشيئة، وهذا العطف بالواو يدلنا على تغاير ما بينهما، فالاختيار غير المشيئة، والمشيئة الكونية هي الإرادة، والمشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية، وأما المشيئة فهي واحدة لا تنقسم، هي الكونية فقط، ليس ثم مشيئة شرعية. الإرادة الكونية أو المشيئة هذه بمعنى الاختيار، لكن هو اختيار من الله جل وعلا لما يخلق، اختيار لما يخلق، وما بعد المشيئة من الاختيار الثاني هو اختيار مما يخلق. قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالمشيئة فيها اختيار، لكن هذا الاختيار لما يخلق، والاختيار الذي بعد المشيئة وهو الذي الكلام عليه الآن هو اختيار واصطفاء وتخصيص مما خلق. فبعد أن خلق واختار اختار مما خلق واختار، وهذا هو مراد ابن القيم فيما سيأتي.
فخلق الله السماوات سبعا فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من الملائكة، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها. وفي بعض الآثار: إن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه. ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. وكم من ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم. وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام، وهم 124,000. واختياره الرسل منهم وهم 313، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. واختياره أولي العزم منهم وهم 5.
هذا الحديث معروف، حديث طويل وإسناده ضعيف، لكن هو مشتهر بين أهل العلم في باب التفريق بين الأنبياء والرسل، ومنه جمل صحيحة لها شواهد.
المذكورون في سورة الأحزاب والشورى في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واختار منهم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وآلهما وسلم. ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم. وكذلك اختار أصحابه من جملة العالمين
اختار يعني اصطفى، كل هذا اختار يعني اصطفى، اختارهم اصطفاهم.
واختار منهم السابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهرها، واختار أمته صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم، كما في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال علي بن المديني وأحمد: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وظهر أثر هذا
هذه ترجمة مشهورة، يعني حديث بهز بن حكيم معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده تكثر، نسخة مشهورة فيها حديث كثيرة، وإذا صح الإسناد إلى بهز فإن العلماء في هذه الترجمة ما بين مصحح وهم قلة، وما بين محسن وهم كثرة، وما بين مضعف وهم أقل 3، فمنهم من يضعف هذه الترجمة، لكن الصواب أنها حسنة، ولكن هذا أو صحيحة كما نقل عن أحمد وابن المديني رحمهم الله، ولكن هذا بشرط أن يكون الإسناد إلى بهز صحيح، فينظر في الإسناد إلى بهز ثم ما بعده تكون الترجمة مشهورة، نسخة معروفة حسنة الإسناد، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأمثال هذه النسخ التي فيها شرف النقل من الأبناء عن الآباء.
وظهر أثر هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من الناس على تل فوقهم يشرفون عليهم. وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث باث النار: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، ولم يزد على ذلك. فإما أن يقال هذا أصح، وإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم طمع أن تكون أمته شطر أهل الجنة فأعلمه ربه فقال إنهم 80 صفا، 80 صفا من 120 صفا، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم. ومن تفضيل الله لأمته واختياره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة سواها. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي الدرداء قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قال لعيسى بن مريم: إني باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. ومن هذا اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها، وهي البلد الحرام، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق، فلا يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين كاشفي رؤوسهم متجردين من لباس أهل الدنيا، وجعله حرما آمنا لا يسفك فيه دم، ولا تعضد فيه شجرة، ولا تعضد به شجرة، ولا ينفر له صيد، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته للتمليك بل للتعريف ليس إلا، وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب ماحيا للأوزار حاطا للخطايا، كما قال في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. ولم يرضى لقاصده من الثواب دون الجنة. ففي السنن من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الخبث معروف، وهو ما يكون مع هذه المعادن الحديد وغيره، كذلك ما يكون في الذهب والفضة من أخلاط غير هذا المعدن، فإذا أسخن بالنار فإن الكير ينفي الخبث، يعني يبقي المعدن خالصا، والعوالق التي تعلق من شوائب معادن أخرى أو في الذهب والفضة قد يكون ثم نحاس أو نحو ذلك، هذه ينفيها العوالق.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده وأحبها إليه ومختاره من البلاد لما جعل عرصاتها مناسك لعباده فرض عليهم قصدها، وجعل ذلك من آكد فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: وهذا البلد الأمين، وقال تعالى: لا أقسم بهذا البلد. وليس على وجه الأرض بقعة يجب
يعني
على
تستفيد من هذا أن قوله لا أقسم بهذا البلد يعني أقسم، أنه قال أقسم به في موضعين، وهذا الذي اختاره ابن القيم هو الصحيح، أن النفي هنا في لا أقسم بهذا البلد وأمثال ذلك كلا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بمواقع النجوم وأشباه ذلك، المراد به أقسم، ومجيء لا في أول الكلام لأجل تأكيد القسم وتكراره، فهي في مقام تكريره مرتين، فكأنه أقسم به مرتين.
وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. ففي سنن النسائي والمسند بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه، وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضل بقاع الأرض، أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شد الرحال إليه فرضا ولغيره مما يستحب ولا يجب. وفي المسند والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته بالحزورة من مكة يقول: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
في مسألة التفضيل أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، المسجد الحرام المراد به ما أدخلته الأميال، ما حرم إبراهيم عليه السلام، هذا هو المسجد الحرام، فلا يخص ذلك بمسجد الكعبة، يعني المسجد الذي يصلى فيه مما أقيم حول الكعبة، فهذا مسجد أخص، هذا هو أفضل من الأفضل. فالمسجد الحرام وهو ما أدخلته الأميال، ما حرمه إبراهيم عليه السلام، هذا هو أفضل بقاع الأرض، والأفضل منه المسجد الحرام هو عموم ذلك. فمن صلى في أي مكان من مكة أو مما أدخلته الأميال له هذا الفضل، وهو أن صلاته بمئة ألف صلاة فيما سواه، وذلك قول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، والإسراء وقع من بيته عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، فلم يسر به من مسجد الكعبة وإنما من بيته عليه الصلاة والسلام. وكذلك قوله جل وعلا في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. من هنا كما هو ظاهر تبعيضية، إخراج أهله يعني أهل المسجد الحرام منه، وهم إنما أخرجوا من بيوتهم لا من خصوص مسجد الكعبة. كذلك قوله جل وعلا: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، وهذا يشمل العاكف والعكوف في خصوص مسجد الكعبة والباد في غير مسجد الكعبة. والمقصود أن الأدلة على هذا كثيرة، فالصحيح أن المسجد الحرام هو ما أدخلته الأمياء. إذا تقرر هذا فهل التفضيل المذكور في هذه الأحاديث من أن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، صلاة المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة، والصلاة في المسجد الأقصى كما جاء في بعض الأحاديث بخمسمائة صلاة، هل هذا في الفرض أو يشمل الفرض والنفل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، وقال طائفة هو في الفرض والنفل لأنه أطلق ولم يقيد، وقال آخرون بل هو في الفرض دون النفل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يصلوا النفل في بيوتهم، وإذا كانت الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة تشمل الفرض والنفل فيكون الصلاة في البيوت مفضولة على الصلاة في المسجد النافلة. ولما أمرهم أن تكون النافلة في بيوتهم وقال إن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، دل على أن هذا الفضل في الفرض، وهذا ظاهر من حيث الاستدلال. لكن بالنسبة للمسجد الحرام، من خرج من المسجد وصلى في بيته النفل فقد اجتمع فيه أنه صلى النفل في بيته وصلى أيضا النفل في المسجد الحرام، لأن المسجد كما قلنا يشمل ما أدخلته الأمياء، فيكون إذن المسجد الحرام يتفق فيه القولان من أنه إذا صلى في مسجد الكعبة أو صلى في بيته النفل فالتضعيف حاصل بمئة ألف صلاة، والنزاع يكون في المسجد النبوي والمسجد الأقصى الخاص بالأظهر. عندي أن ذلك في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى خاص بالفريضة دون النافلة لأمره عليه الصلاة والسلام صحابته أن يصلوا النفل في بيوتهم، وهو إنما ينقلهم إلى الأفضل، فدل على عدم دخول النوافل في التضعيف كلها. النساء إذا صلت المرأة في المسجد دخلت، ما اللي يحرم النساء؟ المرأة هو الرجل واحد في الأحكام إلا ما أخرج الدليل المرأة عن الرجل فيه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والنساء شقائق الرجال. الصلاة في المسجد الحرام فيها فوائد أخرى، منها كثرة الجمع ورؤية الكعبة ودخول هذا المسجد، مسجد الكعبة الخاص الذي هو أفضل بقاع الأرض، فلا تمنع المرأة إذا شاءت من أن تأتي مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجنا تفلات يعني غير متزينات.
بل ومن خصائصها كونها قبلة لأهل الأرض كلهم، فليس على وجه الأرض قبلة غيرها. ومن خواصها أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة دون سائر بقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا قد ذكرت في غير هذا الموضع وليس
ذكرها رحمه الله في شرح تهذيب السنن، أطال فيها، ذكر الأدلة الآن أن الصواب في هذه المسألة لا فرق بين الفضاء والبنيان. والقول الثاني المشهور أن الفضاء غير البنيان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى حاجته فوق ظهر بيته عليه الصلاة والسلام وهو مستدبر القبلة، فدل على أن الفضاء غير البنيان. والمسألة فيها تنازع معروف، وابن القيم يرجح ألا فرق بين هذا وهذا.
وليس مع المفرق ما يقاومها البتة مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضع استيفاء الحجاج بين الطرفين.
هنا الحظ كلمة، هنا كلمة متينة، قال ليس مع المفرق ما يقاومها، وهذه كلمة فقيه عارف رحم الله ابن القيم، رحم الله ابن القيم وأجل له المثوبة. المسائل الخلافية والترجيح بينها لا يعني أن القول المرجوح لا دليل له، بل أكثر المسائل الخلافية لكل طرف دليل بل وأدلة، فيرجح القول إذا ظهر الدليل أو إذا صح أو إذا صار الإيراد عليه أقل من الإيراد على غيره، وهذا ما يشير إليه ابن القيم بقوله ما يقاومها، لأن من أوجه الترجيح بين الأقوال أن يكون ما يرد على أحد القولين أقل مما يرد على الآخر، فيكون كل من القولين يرد عليه اعتراضات، لكن ما كان من القولين أقل اعتراضا فهو أرجح مما يكثر الإيراد عليه والاعتراض. وهذه قاعدة مهمة في فهم أقوال أهل العلم في المسائل الخلافية. لا تتصور أن المسائل الراجح والمرجوح معناها أن هذه عليها دليل وهذه ما عليها دليل، لا، أكثرها هذا دليل فيه وهذا دليل وهذا صحيح وهذا صحيح، لكن إما أن يكون التنازع في الفهم في الدلالة، وإما أن يكون في كثرة الواردات على هذا وقلة الواردات على القول الآخر، فيكون القول الذي تقل عليه الاعتراضات أو الواردات من جهة الدلالة والفهم أو من جهة الثبوت الإسناد ونحو ذلك يكون أرجح من غيره. نكتفي بهذا القدر، ننتقل إلى ما بعده.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن خواصها أيضا أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض، كما في الصحيحين عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من 1000 عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده لا تأسيسه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها وهي أصل القرى.
بناء الكعبة وبناء المسجد الأقصى، المقصود ببناء الكعبة هنا في الحديث الذي بين وبين المسجد الأقصى 40 عاما بناء إبراهيم
أما البناء الأول للكعبة فهو بناء الملائكة عليهم السلام. فالملائكة هي التي خطت هذا الموقع للكعبة ووضعت له القواعد. وكان معروفا عند الأنبياء أن هذا مكان بيت الله جل وعلا الذي بنته الملائكة. وهذا هو ظاهر قول الله جل وعلا في سورة إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وهو أسكن إسماعيل وكان في حجر أمه صغيرا يرضع ومعه أمه، ثم ذهب، ورفعه للبيت بعد شباب إسماعيل بعد بلوغه مبلغ الرجال، كما قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. قواعد كانت موجودة بدليل قوله في آية إبراهيم: أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هل كان البيت مبنيا؟ قوله عند بيتك المحرم يدل على أن البيت كان موجودا من حيث المكان ومن حيث القاعدة قواعد، لأن أول من بناه الملائكة. المقصود من هذا أن المسجد، أن الكعبة وما حولها المسجد الحرام، من اتخاذ ما حولها مسجد ونحو ذلك، هذا كان في وقت إبراهيم عليه السلام. ويعقوب عليه السلام هو الذي بنى المسجد الأقصى، فيكون على هذا ما بينهما كما جاء في الحديث 40 عاما، يكون ما بينهما 40 عاما.
ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى، فالقرى كلها تبع لها وفرع عليها، وهي أصل القرى، فيجب أن لا يكون لها في القرى عديل، فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم القرآن، ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديل. ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد. وهذه المسألة تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعا: لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها ومن غير أهلها. ذكره أبو أحمد بن عدي. ولكن الحجاج بن أرطات في الطريق، وآخر قاله
أرطات بالتسهيل، يخطئ كثيرون فيه يقولون أرطاء، هذا غلط، أرطات بتسهيل الألف. كثير من الكتب المحققة وبعض الناس أيضا من ينتسب الحديث ينطقونها أرطاء، حجاج بن أرطاء بالهمز، هذا من الأغلاط المشهورة.
ولكن الحجاج بن أرطاة في الطريق، وآخر قبله من الضعفاء. وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات، والفرق بين من هو داخل المواقيت ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يجاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها فحكمه حكم أهل مكة، وهو قول أبي حنيفة. والقولان الأولان للشافعي وأحمد. ومن خواصه
الصواب في هذه المسألة أن هذا من باب الأفضلية، أن الأفضل لمن أراد مكة أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، لأن هذا من تعظيم البيت. وابن عباس جعل من خواص رضي الله عنهما جعل من خواص مكة أن لا يجوز أن يدخلها أحد إلا بإحرام، وتلقاه عن ابن عباس كثيرون من العلماء بالقبول، فجعلوا أن مريد مكة لا يجوز له أن يتجاوز الإحرام، يعني يتجاوز من المواقيت، إلا وهو محرم، فإن لم يحرم أثم ولو كان يريد حاجة من حاجات الدنيا، لا بد أن يحرم فيعتمر ثم ينتهي منها من عمرته ثم يقضي حاجته. والصواب في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت لما ذكرها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ممن أراد الحج والعمرة يفيد أن من أراد الحج أو العمرة فهذه مواقيت له، لا يجوز له أن يتعداها إلا بمواقيت له، ومفهوم
لا بأس أن يتعداها
من لم يرد،
ليست هذه يترك الأفضل لقول ابن عباس الذي ذكرنا، يعني من تجاوز بلا إحرام فإنه ترك الأفضل. فمكة بلد مكرم ومحرم فتعظم لأن لا يدخلها المرء إلا بإحرام، هذا من قبل ومن جهة الأفضلية. ومن فوائد قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة أن من تجاوز الميقات غير مريد للحج والعمرة فإنه له أن يحدث الإحرام بعد ذلك من مكان دون المواقيت. لهذا يكثر السؤال في هذا، قول من كان في جدة مثلا راح لعمل، أو من كان في مكان دون المواقيت وأراد أن يعتمر وقد جاوز الميقات دون إحرام، هل يجوز له أن يحرم من موضعه؟ فيكون الجواب من قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، فإذا كان حين تجاوز الميقات يريد عمرة أو حجا فإنه لا يجوز له أن يتجاوز إلا بإحرام. أما إذا كان لا يريد وإنما حدثت الإرادة بعد ذلك وهو دون المواقيت فإنه يهل من حيث أنشأ من مكانه. الحالة الثالثة أن يكون مترددا ما يدري هل يعتمر أو لا يعتمر، يقول قد أعتمر وقد لا أعتمر، إن وجدت فرصة اعتمرت ولا رجعت، ما عنده إرادة للعمرة، حين تجاوز الميقات لا يريد الاعتمار وإنما يقول إن أمكن وإلا رجعت، فهذا المتردد ليس بمريد، فإذا عزم على العمرة فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه من جدة أو من ما دون المواقيت لأنه غير عازم، تجاوز الميقات وهو لا يريد حج العمرة. فصارت عندنا الأحوال ثلاثة: مريد لا يجوز له تعدي الميقات إلا بإحرام، يعني عازم يريد الحج بعتمر، تجاوز الميقات كنت ناوي العمرة يقول لي كيف بعتمر، جاي وقايل إذا انتهيت من عملي بعتمر، ما في عندي فراغ وبعتمر، فهو عازم على ذلك غير متردد، فهذا لا يجوز له أن يتعدى الميقات إلا بإحرام. وإن احتاج إلى أن يكون في جدة أيام أو في نحوها فإنه إذا فرغ من شغله يرجع إلى الميقات فيحرم منه، هذا من باب تخليص، وإلا فالأفضل أن يحرم فيأتي بالعمرة ثم ينتهي ثم يذهب إلى عمله. الحالة الثانية أن يتجاوز غير مريد، ما يعني لن يريد العمرة ما يعتمر، ثم لما جلس وجد عنده فراغ وقال أنا سأعتمر، فهذا يهل من حيث أنشأ من مكانه الذي هو فيه مما دون المواقيت. الحالة الثالثة المتردد، المتردد ليس له حكم، له حكم من لم يرد. نعم، ايش معنى أدنى الحل؟ هو نفيه، إن كلامنا ليس فيه من هو في مكة. نعم، إن كلامنا في من هو خارج الحرم، إن كلامنا في جدة أو في نحوها مما هو بين الحرم وبين المواقيت. أما إذا كان في مكة فلا بد له في إحرامه أن يجمع بين الحل والحرم، لا بد يجمع في صحة إحرامه بين الحل والحرم، يذهب إلى أدنى الحل تنعيم أو غيره فيحرم منه حتى يكون جمع في إحرامه بين الحل والحرم، من باب الاستطراد المسألة. نعم.
ومن خواصه أنه يعاقب فيها على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتأمل كيف عدى فعل الإرادة هاهنا بالباء، ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم، فإنه يقال هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم.
طيب، بشرط بإلحاد، إذا هم بأن يظلم، لا يعني القيم قصر العبارة، هم بأن يلحد فيه بظلم، لأن هذا هو ظاهر، هو نص الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ومن هم فيه بإلحاد بظلم، فليس هو الهم بالظلم مطلق الظلم، وإنما المراد الإلحاد، الإلحاد في الحرم بظلم. هذا ظاهر من حيث كلام أهل اللغة، فإن التضمين باب واسع، ومعنى التضمين أن يكون الفعل له ظاهر وباطن، ظاهره اللفظ وباطنه الفعل المضمن، يدل على هذا الباطن حرف الجر. فقوله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد، أراد، نعرف أنها تتعدى بنفسها، نقول أراد كذا، أردت القراءة، أردت الذهاب، ما تقول أردت بالقراءة، يعني أردت القراءة، أو أردت بالمجيء إليك، يعني أردت المجيء إليك، لأن أراد تتعدى بنفسها. هنا عدى أراد بحرف جر وهو الباء، فنفهم من ذلك أن ثم فعلا آخر في داخل أراد، وهو المسمى عند النحاة بالتضمين، يدلنا على هذا الفعل الباطن حرف الجر، وهو يقدر بما يناسب التعدية بحرف الجر. أراد بكذا، ما الذي يناسب التعدية بالباء؟ هم، لأن الإرادة أشياء، أنواع، منها الهم، الهم نوع من أنواع الإرادة، لكن ليس داخلا في لفظ أراد، وإنما هو مضمن فيها في هذا السياق، ليكون المعنى ومن هم فيه بإلحاد، يعني أراد هم. فنفهم من ذلك أن همه فيه كان بإرادته، فلا بد من وجود الفعلين معا، فأراد وهم، ليس هما مجردا خاطر على الذهن، خاطر على القلب، فإن هذا معفو عن ابن آدم، لكن هم ومع الهم إرادة للفعل، وهذا هو الذي ذكر ابن القيم هنا أنه من خصائص مكة، لأن غير مكة فإنه لو أراد الفعل وهم به فإنه لا يؤاخذ به حتى يعمل به أو يتكلم به، وأما الهم المجرد الخاطر فلا أثر له. فهم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. يعني المقصود قوله في أول الكلام: ومن خواصه أنه يعاقب فيه، أنه يعاقب فيه يعني المكلف على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، وإن لم يفعلها المقصود الهم الذي معه الإرادة، ليس الهم المجرد لظاهر الآية. نعم. هم فيه بإلحاد، الإلحاد قد يكون يعني بحق قتل شخص أو اعتداء أو نحو ذلك، فهم به فيه بشيء، لكن هذا الذي هم فيه مما هو مائل عن ما يعمل عادة كان ظالما فيه، اعتداء على عرض، اعتداء على إنسان، على مال، كبيرة من الكبائر، هذا من فعلها في مكة وهم بها مريدا، فإنه متوعد بأن يذاق من العذاب الأليم. نعم. هو أول آية: والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
مسجد الحرام وشو؟ إيه؟ يعني مكة وما حولها، ما أدخلته الأميال إذا أراد فيه بإلحاد بظلم، هم فيه بمعصية فيه وهو ظالم، أو هم فيه بعمل ليس له أن يفعله ظلم فيه، فهو متوعد بذلك. الحاد كلمة واسعة، الحاد ميل عن الطريق. نعم، يقول الحاد يعني مثل عن قتل المرء في الكعبة، يعني في الحرم جائز، الأصل فيه المنع، حتى إن القاتل إذا أوى إلى الحرم فعند كثير من أهل العلم أنه يضيق عليه حتى يخرج فيمسك خارج الحرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل ابن خطأ، وقالوا له أنه متعلق بأستار الكعبة، فقالوا اقتلوا ونحو ذلك. هذا قد يتوهم أنه إلحاد، يعني خروج عن ما يجب لي حق الحرم، مثل أن يقتل واحد في الحرم قصاصا، قد يفهم من هذا نوع الحاد، لأن الحرم يأمن فيه الجميع. المقصود هنا أن الخروج عما يستحقه الحرم إذا كان بظلم فهو المتوعد عليه، أما إذا كان بحق فإنه لا يتوعد عليه بل مطلوب في بعض الأحوال.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.